بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. أخذنا مسألة هجران أهل البدع ومباينتهم، ومن مراد مباينتهم أي مفارقتهم وعدم الاختلاط بهم في مجالسهم وغيره، وترك الجدال والخصومات في الدين. مسألة ترك الجدال هذه قد جاءت الأحاديث وكذلك آثار السلف بترك هذا الجدال، ومن الأحاديث التي فيها ترك الجدال قول النبي عليه الصلاة والسلام: المراء في القرآن كفر، المراء في القرآن كفر، أخرجه الإمام أبو داود وهو صحيح. والمراء في القرآن أي الجدال في القرآن. وسمع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا الصحابة، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، أي يتخاصمون في الآيات، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال: إنما أهلك من كان قبلكم بهذا، إنما أهلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض. وهذه الطريقة ينبغي لطلبة العلم وغيرهم أن ينتبهوا لها، لأنه يحصل أحيانا مثل هذا، فيأتي هذا بآية يستشهد بها في مكان، وهذا يأتي بآية كأنها تعارض الآية الأخرى، وكأن هناك معارضة بين الآيات أو الأحاديث، وهذا خطأ، وليس هناك معارضة أبدا، وإنما المعارضة في الفهم، المعارضة في الفهم. فلهذا العلماء إذا رأوا شيئا فيه تعارض جمعوا بينه أو رجحوا بينهم بين هذه الأدلة، فلهذا لا ينبغي أن الإنسان يجعل القرآن كأنه متعارض أو السنة والقرآن كأنه فيه تعارض، فيأتي بآية ولا يأتي بمعنى الاستدلال. بعض الناس مثلا يأتي بالآية وتجد هذا الاستدلال بعيد، هذا الاستدلال بعيد عن موطن أو الموطن الذي أراد أن يستدل به، فيأتي له الخصم بآية أخرى، فهذا من الخطأ. أولا يبين أن الآية التي استدل بها الخصم ليس الاستدلال فيها صحيح. ولهذا ذكر الإمام الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه أن من المناظرات الصحيحة أنه أولا يبين أن استدلاله بالآيات أو بالأحاديث استدلالا غير صحيح إذا كان أراد أن يعارضه بأدلة أخرى. فلهذا فالجدال يحصل فيه مثل هذه الأمور. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، لمن ترك المراء ولو كان محقا. ترك المراء ترك الجدل والخصومة، أما المناقشة العلمية فهذا جائز، المناقشة العلمية إذا لم تكن على طريقة الجدال فهو جائز، أن يناقش الأدلة ويناقش أيضا المسائل ويأتي بالاستدلالات ما في شيء، لكن لا ينبغي أن يعرضها على أنها تعارض. وأيضا لا معنى يتناقش لأجل ألا يأخذ الحق، وإنما لأجل أن يعرض قوله، معنى يريد أن يعرض قوله فقط، ليس أنه سيأخذ أو أنه يريد الحق في هذه المسألة. ولهذا كان الإمام الشافعي رحمه الله يبين فيقول: كنت ما ناظرت أحدا إلا وكنت آمل أن آخذ بقوله، أنا ما ناظرت أحدا إلا وأنا أريد أن آخذ بقوله إن كان حقا. فلهذا فالنقاش العلمي ما في شيء. ولهذا أيضا أخرجه العلماء من قول الله جل وعلا: فمن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فالنقاش العلمي الذي ليس فيه بغضاء ولا شحناء وإنما فيه مدارسة العلم فهذا ما في شيء. وأما الجدال الذي فيه الخصومات وغيرها فهو الذي عنته الأحاديث، وأن من تركه فإنه قد وعده النبي عليه الصلاة والسلام بربض في بيت بربض الجنة بقعرها وبمعنى وسطها لمن ترك المراء ولو كان محقا، ولو كان محقا. وهناك أشياء أيضا العلماء كانوا يحذرون من مراء أهل البدع، كما جاء عن أبي قلابة رحمه الله أنه قال: لا تجادلوا أهل البدع ولا تماروهم، فإني لا آمن عليكم أن يغمسوكم في ضلالتهم. معنى كثرة المماراة، وخاصة إذا كان الإنسان ليس متسلحا بما عند القوم، فإنه يدخل الشبه في نفسه. وينبغي لمن أراد أن يرد على أهل البدع أنه إذا جاءته شبهة لا يدخلها إلى قلبه، لا يدخل هذه الشبهة إلى قلبه، وإنما يعرضها على الكتاب والسنة. ثم إن لم يستطع أن يجيب عليها يسأل أهل العلم، إن لم يستطع أن يجيب عليها يسأل أهل العلم في هذه الشبهة، ولا يدخلها في نفسه، لأن الشبهة خطافة. أنا قد تأتي شبهة عند الإنسان يظنها صحيحة وهي ليست صحيحة، لكن بقلة علمه وكذلك قلة فهمه يظن أنها صحيحة. ولهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كانت الشبه تدخل علي، فسألت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا فقال: لا تجعل قلبك كالإسفنجة واجعل قلبك كالزجاجة، لا تجعل قلبك كالإسفنجة تتشرب الشبه. أنا يدخلها بسرعة الإسفنجة، إذا جاءت الماء بسرعة تتشرب الماء، بخلاف الزجاجة، الزجاج ما يدخل الماء حتى يعرض فيها. فقال: اجعل قلبك كالزجاجة، أنا لا تدخل شيء حتى تعرضه عليها، على تعرضه على قلبك، فإن لم تستطع أن تجيب فاسأل أهل العلم، فاسأل أهل العلم. فلهذا كم إنسان زل وضل بسبب إدخال الشبه عليه. لهذا كان العلماء علماء السلف كانوا يقولون قديما: القلوب ضعيفة والشبه خطافة، ما جاء عن عبد الرزاق وغيره، القلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقال عبد الرزاق: وليس الدين لمن غلب، لما قال له عمرو بن عبيد قال عبد الرزاق لعمرو بن عبيد: إني سمعت أنك مع المعتزلة، فقال: ندخل ونتكلم، فقال: لا، إن القلب ضعيف والشبه خطافة وليس الدين لمن غلب. وهذا صحيح أنه ليس الدين لمن غلب في المناظرة أو في المجادلة، أن قوله صحيح. قد يكون المناظر من أهل السنة مثلا ضعيف، ضعيف الحجة، ضعيف العرض. أحيانا الإنسان يكون عنده علم وعنده أيضا معرفة بطرق أهل البدع، لكن عنده ضعف في العرض، عنده ضعف في عرض الشبهات أو في عرض الرد وعرض الأدلة وعدم استحضاره الأدلة، فهذا كله يجعل هذا المناظر الذي هو من أهل السنة مثلا يجعل موقف السنة ضعيف، يجعل موقف السنة ضعيف. فلهذا لا يتناظر إنسان إلا بعدة شروط: أولا أن يكون عنده علم بمذهب أهل السنة، والأمر الثاني أن يكون عنده علم بشبه المبتدعة أو غيرهم من الضلال، والأمر الثالث أن يستطيع عنده ذاكرة في العرض، يعرض الأدلة ويستطيع أن يستحضر الأدلة في مقامه ذلك، وغيرها من الشروط التي قد ذكرت في الكتب. وقد ذكر شيء من هذا أو من شروط المناظر وغيره الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الفقيه والمتفقه. وإلا كما قلنا كان السلف يحذرون من المجادلة والمراءة، وقد عقد الإمام الأجري في الشريعة فصلا في هذا الباب، وكذلك ابن البطة في الإبانة، وأطال فيه أي ابن بطة أطال في تقرير هذا الأمر، وهو أنه لا يجادل أهل البدع. وقال الإمام أحمد: لا يجادل إلا المضطر، لا يجادل إلا مضطر، يعني إذا اضطر إلى الجدال يجادل، وإلا فالأولى أنه لا يجادل. قال: والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة حتى لا تدخل عليه الشبه، فأيضا تزل أو يزل قلبه، وأيضا يضعف تمسكه بالسنة، بل قد يضعف قلبه أو تمسكه بالدين. قال: والإصغاء إلى كلام من كل محدثة في الدين بدعة. ومسألة كل محدثة في الدين بدعة هذه إن شاء الله نتركها في درس لاحق، فنكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.